زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدر وهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الذكر والأنثى يشتركان في عمارة الأرض كل فيما يخصه، ويشتركان بالعبودية لله عز وجل، فلا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين في التوحيد والاعتقاد وحقائق الإيمان وإسلام الوجه لله، وفي الثواب والعقاب، وفي عموم الترغيب والترهيب والفضائل. وكذلك فإن النساء شقائق الرجال في التشريع والأحكام والحقوق الواجبة إلا ما دلت الشريعة على التفريق بينهما، فالشريعة ساوت في العموم وفرقت بالخصوص في مواضع معينة مراعاة لطبيعة الخلقة. فإن الله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، ففرق بينهما في أصل الخلقة، في الخلقة تفريقا يدل على أن هناك بين الجنسين ما لا بد من مراعاته. فلما ذكر عز وجل أنه يثيب ويعاقب الجنسين على الطاعات والمعاصي، وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، فإنه عز وجل قد قدر وقضى أيضا أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة والهيئة والتكوين والقوى الطبيعية التي أودعها الله في كل منهما. فليست الأنثى كالذكر فيما يعتريها من الحيض والحمل والمخاض والإرضاع، وكذلك خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فهي جزء من الرجل تبع له، وهي أيضا أضعف منه في العقل والجسد، لا ينازع في ذلك إلا مجنون أو منكوس الفطرة ممن لا خلاق له في الدنيا والآخرة. وجعل الله عز وجل الرجل مؤتمنا على المرأة في القيام بشؤونها وحفظها والإنفاق عليها. وكان التفاوت بين الجنسين في القدرات الجسدية والعقلية والعاطفية والإرادية وفي العمل والأداء إلى غير ذلك مما أثبته الشرع قبل الطب ثم أثبته الطب كذلك، كان هذا التفاوت مجالاً للتفاوت في بعض أحكام التشريع في المهمات والوظائف. فخص الله تعالى كلاً من الجنسين بما يناسب طبيعة تكوينه، وجعل الأهلية والأداء مناطاً بهذا الفرق. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الرجال قوامون على النساء بأي شيء؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. ولما ذكر سبحانه وتعالى قصة زوجتي النبيين نوح ولوط، قال سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقوله سبحانه تحت إعلام بأنه لا سلطان لهما على الزوجين، وإنما السلطان للزوجين عليهما، فالمرأة لا تساوي الرجل ولا تعلو فوقه أصلا. تحت عبدين من عبادنا صالحين، والله سبحانه وتعالى جعل الرسالة والنبوة في الرجال. لماذا؟ وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال المفسرون: ما بعث الله نبيا امرأة ولا ملكا ولا جنيا، وإنما كانت النبوة والرسالة في الرجال من البشر، فهم القادرون بخلقتهم وتكوينهم على قيادة الأمم، وعلى أن يكونوا قدوة للجميع رجالا ونساء. وأما المرأة فلا يمكن أن تقود بطبيعتها وخلقتها الأمة، ولا أن تكون قدوة للرجال تظهر ليقتدوا بها. ولذلك كانت الولايات العامة في الإسلام كالقضاء والإدارة العامة، والولايات كولاية النكاح لا تكون إلا في الرجال، واختص الرجال بكثير من العبادات دون النساء، كفرض الجهاد عليهم وحضور الجمع والجماعات ورفع الأذان في المساجد. وكذلك جعل الطلاق بيد الرجل، وينسب الأولاد إلى أبيهم، وللرجل ضعف مال الأنثى في الميراث والدية والشهادة وغير ذلك من الأحكام المتفرعة على قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وشرع الله للنساء من الأحكام الخاصة بهن أيضا ما يناسب خلقتهن وتكوينهن، ومن ذلك مثلا الحجاب الذي اختصت المرأة به دون الرجال. ولما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أيغزو الرجال ولا نغزو؟ وكذلك لما ظهر الحزن من بعض النساء على عدم الجهاد، أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم جهاداً لا قتال فيه وهو الحج، وقال لكنا جهاد لا قتال فيه لكنا. فجعل الله جهاد المرأة في الحج وكذلك جهاد كل ضعيف يكون فيه. أيها الإخوة، أيها المسلمون، إن هذه الفوارق التي جعلها الله في المرأة فهي التي ترضع وليس الرجل، وجعل حق الحضانة لها ولو انفصل الزوجان في السنين الأولى من عمر الطفل تكون للمرأة حقا لها، هي أولى به من الرجل وهي مقدمة عليه فيه، وجعل لها حقا واجبا على الرجل في النفقة ولو كانت غنية. وهكذا من الأحكام التي جعلت للنساء. ولما كانت أحكامه قائمة فلم يجز التغيير والتبديل، بل حتى تمني الفوارق من الجنسين للآخر كان ممنوعاً في الإسلام. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. ولذلك لما قالت أم المؤمنين: أيغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، نزل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. رواه الإمام أحمد رحمه الله. قال الطبري رحمة الله عليه، يعني جل ثناؤه بذلك، ولا تتشهوا، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ذكر أن ذلك نزل في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهن ما لهم. قارن يا عبد الله بين سبب نزول الآية وقصة الآية ومعنى الآية وبين ما يطالب به دعاة تحرير المرأة اليوم، يعني جل ثناؤه ولا تتشهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ذكر أن ذلك نزل في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهن ما لهم، فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة وأمرهم أن يسألوه من فضله، إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير حق. فإذا كان النهي بنص القرآن عن مجرد التمني، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فكيف بمن ينكر الفوارق بين الجنسين وينادي بإلغائها ويطالب بالمساواة؟ إذا كانت الشريعة قد نهت عن مجرد التمني ولا تتمنوا، فكيف بمن يدعو إلى المساواة عمليا ويريد ذلك؟ فهؤلاء لا يريدون إلا انعكاسا في الفطرة وظلما وبغيا وخروجا عن شريعة رب العالمين. فليعلم إذن أن الذين يريدون المساواة ويطالبون بها إنما هم عصاة لأمر الله خارجون عن شرعه، بل إن كثيرا منهم من المرتدين عن الإسلام. فلا يطالب بالمساواة بين الجنسين إلا من لم يقتنع بأحكام الدين وشريعة رب العالمين، والله يقول بالفرق وهو يقول بالمساواة. فهذا معاند لله تعالى، مصادم لفطرته التي فطر الله الناس عليها، ومراغم لشريعة الله التي جاءت بالفروق في هذه المهمات والأحكام، وجعل الدين مهمات للمرأة تقوم بها. فمن خرط الأمور وأراد أن تتلهى المرأة عن المهمات الأصلية، فإنما يريد تضييع وظيفة المرأة الأصلية. وهكذا جرت أقوالهم وأقلامهم هؤلاء المجرمون الغاشون للمسلمين ولأهليهم أولاً قبل بقية عموم رجال الأمة ونسائها، جرت بهذا اللغط الفاجر واللغو الباطل مما تطفح به أوعية كلامهم الذي يقولونه، ابتداء من تهوين الحجاب والشروع في تحطيمه. وإذا كانت المسألة قد استقرت عند بعض الناس، بعض المسلمين، في قضية تغطية جسد المرأة كاملا، واعتادوا ذلك وكان أمرا مفروغا منه عندهم، ثم قام فيهم من يقول بكشف الوجه مثلا، فاعلم أنها ليست دعوة بريئة، وليست القضية إعلانا لخلاف فقهي. فرق بين أن يتكلم العلماء في مسائل الدين والشريعة فيتناقشون فيها، وبين أن يقوم فاسق منافق بالكلام في قضية كشف الوجه. فإذا رأيت يا عبد الله فاسقا ليس من أهل العلم ولا معروفا بالدين ولا بالتمسك به، يقول إن كشف الوجه قضية خلافية، وهو فاسق، هو نفسه فاسق، فاعلم أن ما يريد بذلك الكلام شرا، ولا يمكن أن يريد بحثا علميا، لأن البحث العلمي والفقهي عند من؟ عند الفقهاء، عند العلماء، عند طلبة العلم، عند أهل الدين. فلماذا قام ذلك الفاسق يتكلم في قضية كشف الوجه وأنها مسألة خلافية؟ ما شأنه هو وما علاقته بالموضوع؟ ليس بصاحب علم ولا تخصص ولا تدين. إذن اعلم أنه منافق، وأنه يريد أن يصل من وراء كشف الوجه إلى كشف الأمور الأخرى، وخصوصا إذا قالت ذلك امرأة تكشف شعرها، قالت بأن كشف الوجه مسألة خلافية. ما يعني ذلك؟ ليست قضية نقاش فقهي بريء إطلاقا، ومغفل الذي يظن ذلك. إنما يريدون الوصول من وراء كشف الوجه إلى كشف الأمور الأخرى. إذا كان قد استقر في مجتمع من المسلمين بعلمائه وفقهائه، استقرت قضية تغطية الوجه بأدلتها، واستمروا على ذلك زمانا لا يتكلم فيهم أحد بكشف الوجه، ثم بدأت أصوات فيهم تتكلم بكشف الوجه، فاعلم أن من وراء ذلك أمرا يراد، إن هذا لأمر يراد. ولذلك عندما يتعود المجتمع على الطهر والعفاف والستر الكامل، ثم يحصل شيء من الكشف، تكون بداية مروعة للانحلال. وقال الله سبحانه وتعالى محذراً من شأن هؤلاء وكاشفاً للمخطط كشفاً واضحاً، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. والله يريد أن يتوب عليكم، وهؤلاء يريدون أمراً آخر غير ما أراد الله. الله يريد شأناً معيناً، وهم يريدون شأناً مضاداً ومخالفاً. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليطهركم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. قال بعض المفسرين الذين يتبعون الشهوات الزنات أن تميلوا ميلاً عظيماً، أن يزني أهل الإسلام كما يزنون، هذه النتيجة النهائية التي يريدونها. ولذلك الذين يريدون أن يقع الزنا والفاحشة في الذين آمنوا، خطواتهم بناء على هذا واضحة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق، أن تميلوا عما أذن الله به، أن تميلوا عن منهج الله، أن تميلوا يعني تنحرفوا عن الحق الذي قال الله به، وتكونوا أمثالهم في الشهوات ميلاً عظيماً. فهؤلاء الجنات لأجل هذا يريدون خلع الحجاب، فيثيرون قضية كشف الوجه وما بعده. ولا تظن يا عبد الله أبداً أطلاقاً أن أولئك سيتوقفون فقط عند قضية كشف الوجه، لا بد أن يستمروا في العمل، وهم كذلك وينادون، بل نادوا بخلع الحجاب كاملا والتشبه بالرجال في اللباس، وكذلك التشبه بالنساء الكوافر. فيريدون شكلا لللباس متعريا قصيرا ضيقا شفافا، وهكذا يريد الذين يتبعون الشهوات دمج المرأة مع الرجل في جميع المجالات، في الطرق، في الأماكن، في المكاتب، في الاجتماعات، في اللجان، في الندوات، في الاحتفالات، في النوادي، في المقاهي، في السيارات، أي قيادة وانسياقا وسوقا واختلاطا وسفرا بغير محرم، ودعوة إلى الخلوة بالأجنبية، وفتحا للفن العفن بمجالاته، وكذلك الأزياء، وكذلك الرياضة والمسابح، وهكذا المكياجات التي تروج بأنواعها تزيينا لها عند خروجها إلى هذه المجالات، ثم صورا ومجلات ودعايات وصداقات واتصالات، وهكذا اختلاطا في التعليم وتدريسا للنساء من النساء للرجال والرجال للنساء، وكذلك في المتاجر والفنادق، وهكذا في جميع الوظائف حتى تكون مندوبة للمبيعات، تتصل تطلب موعدا للمقابلة والزيارة من مدراء الشركات وغير ذلك، في سلسلة من المطالبات التي يتضح منها التطبيق العملي للخطة التي كشفها ربنا عز وجل بقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها المسلمون، ويشعر المرء المسلم بخطورة الهجمة وشراستها وقوتها، ويتألم كل غيور عما يراد، ويتألم كل إنسان مسلم لما يمكن أن يحدث من المصائب العظيمة. وصاحب الغيرة لا يرضى أبداً أن يشاركه رجل آخر في امرأته ولو بالنظر. ولذلك فإن عربياً لما حصل له شيء من هذا القبيل في تعمد رؤية رجال لزوجته، أو حصل تساهل من ذلك فيه، فارقها. فلما فارقها عتب في ذلك فقال: وأترك حبها من غير بغض، وذلك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. الفطرة الداخلية تقتضي النفور والكره لامرأة مشتركة، يشترك في النظر إليها مع زوجها رجال آخرون، فكيف إذا اشترك بمصافحتها وملامستها رجال آخرون؟ فكيف إذا اشترك في الجلوس معها ومخالطتها وممازحتها ومضاحكتها رجال أجانب آخرون؟ فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ لكثرة الشركاء فيه، وأترك حبها من غير بغض، وذلك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. إنها صورة معبرة لما يعتمل في نفس رجل لديه غيره. قضية المشاركة في المرأة أن يشاركك فيها آخرون، مقتضى طبيعة الرجل ذو الفطرة السليمة والغيرة أنه يرفض أن يشاركه رجال آخرون في امرأته، لا بالنظر ولا باللمس ولا بغيره. فكيف إذا أطلقها تسرح في المجتمع، تذهب إلى أين لا يدري، مع من لا يدري، وتجلس إلى من لا يدري، وتتكلم مع من لا يدري، وهكذا. أيها الإخوة، إذا كان هناك أناس يريدون الفتنة، فما هو موقف المسلم؟ أن يقاوم، لابد. أما الاستسلام للفتنة فهي مصيبة. ولو قال قائل: كثرت الأصوات وخرجت النساء وعم التبرج وصار الاختلاط، لابد أن يكون لك موقف ديني شرعي فيه غيرة رجل في القضية مع كل امرأة من محارمك، يمكن أن يكون لك عليها سلطان أو تقدم لها نصيحة، لابد. فلا يجوز الاستسلام بأي حال من الأحوال، ولو طغت الفتن وعمت يبقى لنا دور وجهد وعمل يمكن أن نقوم به. ما قال أحد قط إن أبواب الإصلاح قد سدت أبدا، لا زال هناك مجال للقيام بأمر الله، لا زال للرجل نوع سلطان لم يفقد سلطانه بالكلية، لا زال له نوع سلطان يمكن أن يقاوم من خلاله وأن يطبق فيه أمر الشريعة دعوة للخير ورفضا للشر. هذا هو المنهج، دعوة للخير ورفض للشر. فإذا قمت به يا عبد الله أتيت يوم القيامة وأنت سليما من هذه الجهة. عند الله كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. فإذا قمت بالواجب دعوة للخير ورفضا للشر ومنابذة وإنكارا للباطل فأنت على خير ومأجور. ولو فرضنا أنك غلبت فإنك عند الله بريء من المسؤولية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الطهر والعفاف والقيام بحقه والدفاع عن الأعراض وصيانة النساء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين، ومن سار على أثره واقتفى واتبع سنته وتمسك بها إلى يوم الدين. عباد الله، نحمد الله عز وجل أنه خلق هذا الزمان وجعل فيه من الفضائل والشرف ما شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل في هذا اليوم يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء فضلا عظيما وأجرا كريما ومغفرة منه سبحانه بتكفير سنة كاملة. وإذا صام عرفة فكفر سنة قبله وسنة بعده، وكذلك صام عاشوراء فاشترك التكفير من هذا ومن هذا، فأنعم وأكرم بهذا الفضل الطيب من الله. ومن صدق مع الله فكفر عرفة سيئاته كان صيام عاشوراء زيادة له في درجاته. والحمد لله الذي جعل من شرعنا مخالفة شرع من قبلنا وغيرنا من الكفار، فكان في عاشوراء دليلا واضحا على ذلك. إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي بالإضافة إلى اليوم العاشر، فإن العاشر معروف. وسبق القول أيها الإخوة بأننا إذا لم نسمع بدخول محرم بعد 29 يوما من ذي الحجة، أكملنا ذي الحجة 30 واستهللنا محرم بناء عليه، يكون تاسعاء هو الجمعة اليوم وعاشوراء السبت غدا. فمن صام تاسعاء وعاشوراء فقد وافق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بالإضافة إلى أجر الصيام أجر مخالفة أهل الكتاب، فإن في هذا أجر وفي هذا أجر. والحمد لله على نعمه وكرمه الذي نوع علينا أبواب الأجر وفتحها لنا. ولا يصح أن يخص عاشوراء بغير الصيام، فمن خصه بقيام ليلته من بين سائر الليالي، أو الصدقة فيه، أو تقديم الزكاة، أو قراءة سورة معينة، أو زيارة القبور ونحو ذلك، فقد أتى ببدعة في الدين، وباب البدع لا يقف عند حد. وكذلك من جعل فيه عادات معينة كتوسع في المآكل والمشارب أو على العيال، أو طبخ أطعمة معينة، أو إظهار للزينة، فإنه كذلك فعل منكرا قبيحا ليس من دين الإسلام. وأقبح منه أن يجعل يوم عاشوراء مأتما يقام فيه نياحة حرمتها الشريعة، ولطم خدود حرمتها الشريعة، وضرب صدور حرمته الشريعة، وهكذا فإن جعله مأتما بدعة عظيمة. ولا شك أنه في هذا اليوم كان مقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله مصيبة عظيمة، وينبغي لكل مؤمن أن يحزن لأجل ذلك، فإن قتله أمر منكر شنيع، وقد أهان الله قتلة الحسين وجعلهم عبرة، فأصابتهم العاهات والفتن، وقل من نجا منهم في الدنيا، وأراد الله رفعة شأن الحسين رضي الله تعالى عنه لما كان الناس يكرمونه في الدنيا لقرابته، فلم يكد يتعرض الحسن والحسين للفتنة، أراد الله بهما رفعة درجة وزيادة حسنات بهذا الابتلاء. ونحن المسلمين نعرف من دين الإسلام أننا إذا أصابتنا مصيبة ماذا نفعل؟ نستسلم لأمر الله وقضائه وقدره، ونصبر ونحتسب، ونطبق قول الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويكون علينا السكينة، ولا نقول إلا خيرا، ولا نتلفظ إلا بما يرضي الرب. وبذلك تعلم أيها المسلم أن أي نوع من الضرب أو اللطم أو النياحة والصياح في نحو وحسيناه ونحو ذلك نياحة كبائر من الكبائر، وأن ضرب الوجه ولطمه وكذلك الصدر أو استعمال من الأدوات التي يضرب بها الجسد كل ذلك نياحة وكبيرة من الكبائر، وعدم رضا بالقضاء والقدر وإظهار للمنكر وكذلك تشويه لدين الإسلام. وكذلك نتذكر في صيام عاشوراء وحدة المشاعر وارتباط القلوب مع طول العهد الزماني والتباعد المكاني بيننا وبين قوم موسى وبين موسى عليه السلام ومن معه، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولذلك فإننا نفرح لنجاة موسى عليه السلام من فرعون وقومه، ونفرح لهلاك الطاغية فرعون ومن معه، ونشكر الله سبحانه وتعالى كما شكره موسى عليه السلام. ومن شكر النعم شكر المنعم، ومن شكر المنعم عبادته وحده لا شريك له. ونتذكر كذلك في هذا اليوم التربية الإيمانية للأولاد والصبية، وقد قام الصحابة رضوان الله عليهم بتصويم صبيانهم حتى الصغار، وجعلوا اللعب لأجل إلهائهم عن ألم الجوع، وتعويد الصغير على فعل الخير هو التربية التي تصير في نفسه هيئة راسخة، يكون الخير هيئة راسخة وعادة، وإذا صار الخير هيئة راسخة وعادة في نفس الولد فاعلم أن مستقبله إلى خير إن شاء الله. وإننا نسأل الله عز وجل في هذا الشهر المحرم وفي تاسعاء هذا الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصومه، نسأله عز وجل في مقامنا هذا أن ينصر الإسلام ويعلي كلمته، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من القائمين بأمره، الحافظين لحدوده، الشاكرين لنعمائه، العاملين بشريعته، إنه سميع مجيب.